قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن الدين النصيحة. قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك. قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلقة بالنصيحة. معلوم أن الأبواب التي تذكر ويؤتى بها هي ليست من صنيع مسلم، وإنما هي من صنيع الإمام النووي، فهو الذي أتى بها، أن مسلم رحمه الله يعني جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا، لأن مسلم ما وضع أبواب، وقصده من ذلك أن لا يكبر حجم الكتاب بذكر الأبواب، أن لا يكبر حجم الكتاب بالأبواب. والعلماء عملوا أبوابا، ولكن أشهر من عمل الأبواب الإمام النووي، ولهذا فإنه في شرحه أو في حاشيته على مسلم تذكر الأبواب في الحاشية، ما تذكر في أصل الكتاب، لأنها من صنيع النووي. يعني الحديث يعني فوق عند النووي يعني ليس فيها أبواب، وإنما الأبواب بالحاشية، فهو الذي يعمل، فهو الذي يضع الباب ويذكر ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها يعني في ذلك الباب. إذن الإمام مسلم رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فهو ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب، فهو ليس بمبوب ولكنه في حكم المبوب، باعتبار أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد في مكان واحد. هنا ذكر يعني في هذا الباب الذي هو باب النصيحة يعني ما يتعلق بالنصيحة، وأورد حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدل على عظم شأن النصيحة، وأن شأنها عظيم، وأن الدين كأنه محصور في النصيحة. وهذا مثل حج عرفة، معلوم أن عرفة يعني شأنها الوقوف فيها أعظم أركان الحج، لأنه يفوت الحج بفواته، بخلاف الأركان الأخرى يعني مثل الطواف والسعي فإنها لا تفوت، بل يأتي بها الإنسان بعد أيام وبعد شهر وبعد سنة وبعد أكثر، لأنها لا تفوت. ولكن الوقوف هو الذي إذا فات ما حصل الحج. فلو أن إنسان تعب جاء للحج وأتعب نفسه، ولكنه لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، فاته الحج، ما في حج هذه السنة، لأن نهاية الحج إنما تدرك بالوقوف عرفة قبل طلوع الفجر، ومن طلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج. ولهذا قال: الحج عرفة، يعني أنها الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، بخلاف الأركان الأخرى التي هي الطواف والسعي فإنها لا تفوت، ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، بل الإنسان يأتي بها يعني في وقت الحج أو بعده، وإن كان نسيها أو أخطأ فإنه يتدارك. أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه لا يتدارك، ولهذا قال: الحج عرفة، لمبين عظيم. وهذا يبين عظم النصيحة، وأن الدين هو النصيحة، وذلك أن والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام الدين النصيحة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من ذلك الاهتمام، فهموا من هذا التعبير الاهتمام بالنصيحة، وأن شأنها عظيم، فسألوا لمن تكون النصيحة؟ قالوا لمن هي يا رسول الله؟ يعني حتى نأتي بها وحتى نلتزم بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر هذه الأمور الخمسة التي هي محل النصيحة، والتي يأتي الإنسان يعني ناصحا في هذه الأمور. فالنصيحة لله عز وجل تكون بإخلاص العبادة له، واعتبار أنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، فيعبده وحده ويرجوه وحده، ولا يدعو مع الله غيره، وإنما يخصه بالعبادة. والعبادة كما هو معلوم هي أفعال العباد، أفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك، لأن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية. ومعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فيدخل تحت النصح لله عز وجل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل ذلك داخل تحت النصح لله عز وجل. فالنصح له في ربوبيته بأن يعتقد بأنه الإله الخالق وحده، المتصرف في الكون وحده، الذي ليس له شريك في الملك، ليس له شريك الملك، فهو الخالق وحده، فالله خالق كل شيء ولا خالق إلا الله. فيؤمن بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، واحد في أفعاله لا شريك له فيها، فهو الخالق وحده، والخلق من أفعاله، والرزق من أفعاله، والتصرف في الكون من أفعاله. فإذا يعتقد بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف شاء، هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله أنه واحد بأفعاله، فلا شريك له في أفعاله، لا أحد يشاركه في الخلق، ولا أحد يشاركه في الرزق، ولا أحد يشاركه في التصرف في الكون، فهو الذي يتصرف به وحده لا شريك له. وكذلك توحيده في ألوهيته، يعتقد بأن الله هو الإله الحق، وأنه المعبود الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فيخصه بالعبادة. وتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، والمراد به توحيد الله بأفعال العباد، أي أن العباد يخصونه بأفعالهم، فلا يدعون إلا الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله. وكل نوع من أنواع العبادة يصرفونه لله وحده لا شريك له، فلا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. فهذا كل داخل تحت النصح لله عز وجل، ينصح له بأن يؤمن به ويعتقد أنه الخالق الرازق، وأنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، وكذلك يخصه بالعبادة التي هي أفعال العباد يخص بها، فلا يشرك مع الله غيره، فلا يشرك مع الله غيره، وإنما تكون عبادة له وحده لا شريك. وكذلك أسماء وصفاته، يؤمن الإنسان ويصدق بكل ما ثبت بكل ما جاء في كتاب الله، وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ويؤمن بها ويصدق بها ويثبتها على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. فلا يثبت إثباتا يصحبه تشبيه، وإذا أثبت فإنه يأتي بالتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. فالله عز وجل واحد في صفاته وواحد في أسمائه، فتثبت الصفات على وجه يليق به ولا يشبه بخلقه، وكذلك لا تنفع عنه الصفات وتؤول بالتأويل الذي يجعلها كالعدم وأنه لا وجود لها، وإنما يثبت ومع الإثبات ينزه، يثبت فلا يشبه، ومع كونه يسلم من التشبيه يأتي بالتنزيه، فهو إثبات لا تشبيه معه وتنزيه لا تعطيل معه، وتنزيه لا تعطيل معه. وهذا هو الحق في باب الأسماء والصفات، يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإثبات يكون سالما من التشبيه ويكون أيضا سالما من التعطيل، فيجمع بين الإثبات والتشبيه، فالإثبات يعني ينافي التعطيل، والتنزيه ينافي التشبيه، والتنزيه ينافي التشبيه. يعني هذا ما يدخل تحت الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، والذي يختص بأسمائه وصفاته، فلا يشبه الخالق المخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الخالق، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن له سمع وبصر لا كالأسماع والأبصار. فقول هو السميع البصير إثبات، فينافي النفي وينافي التعطيل، وقوله ليس كمثل شيء ينافي التشبيه، وأن الله عز وجل يشبه أحد من خلقه، يعني قول ليس كمثل شيء نفي لذلك، ففيه إثبات مع تنزيه، والمشبه أثبتوا وشبه، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكتابه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتقاد أنه حق وأنه من عند الله منزل وأنه كلام الله، أي من كلام الله، لأن كلام الله لا ينحصر، الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، والقرآن من كلامه، والتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، والزبور من كلامه، وصحف إبراهيم وموسى من كلامه، وكل ما أنزله الله عز وجل على رسول من رسله فإنه من كلامه سبحانه وتعالى. كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فإنه كلامه. ونحن لا نعلم الكتب من الكتب المنزلة إلا ما جاء في القرآن، ولله كتب أخرى أنزلها على رسله، ولكن نعلم يعني من كلامه أو من كتب، نعلم من كتبه التي هي من كلامه ما جاء في القرآن، وهو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وهناك كتب أخرى لا نعلمها. فنحن نصدق ونؤمن بأن الله عز وجل متكلم بلا ابتداء، وأنه يتكلم بلا انتهاء، وأن كلامه لا ينحصر، وأن القرآن من كلامه، والتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، والزبور من كلامه، وصحف إبراهيم وموسى من كلامه، وكلامه غير منحصر، كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني كلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له، فكلامه لا ينحصر. ولهذا لو كانت البحور الزاخرة مداد حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولو ضعفت أضعافا مضاعفة، وذلك لأن البحور محصورة، ولو كانت واسعة وكبيرة وهي تنفد وتنتهي، وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا ينتهي، لأنه لا حصر له والبحور محصورة، فالبحور تنتهي لأنها محصورة، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، ولو انتهت ولو كتب ولو كانت هذه البحور وما يضاف إليها من أمثالها فإنها لا بد وأن تنتهي ولا ينتهي كلام الله عز وجل. والآية الثانية في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو حصل مضاعفة البحور وتكررها فإنها تنتهي وكلام الله لا ينتهي. وإذا فنحن نعلم من كلام الله التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها وهناك كتب أخرى لم يأتي ذكرها في القرآن ونحن نؤمن بكل ما ذكر وما لم يذكر ما قص وما لم يقص ما قص علينا من أسماء الكتب وما لم يقص علينا من أسماء الكتب. والله أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يعني أنزلنا معهم الكتب الرسل أنزل عليهم كتب لكننا لا نعلم منها إلا ما جاء في القرآن ونحن نؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالإيمان بكلام الله عز وجل بكتاب الله عز وجل أي المنزل على رسوله نعتقد بأنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه منزل وأنه غير مخلوق وأن فيه الهداية لمن أخذ به وأن من أخذ بما فيه ظفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فهذا يعني من النصيحة له وكذلك يعني بيان يعني شأنه وعظيم شأنه وبيان ما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الهدى كل ذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن وهو خير الرسل وأفضل الرسل وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام الذي تميز على غيره بأنه شريعته مستمرة وباقية وأما الأنبياء السابقون فإن شرائعهم منتهية وليست مستمرة وباقية وأما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مستمرة وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا كان القرآن معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله لما استطاعوا ثم بعشر سور مثله ولم يستطيعوا ثم بسورة ولم يستطيعوا وأقل ما يكون التحدي بسورة. ومن المعلوم أن من أقصر سور القرآن يقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسورة العصر والتحدي إنما يكون بهذا المقدار الذي هو مقدار السورة وذلك بأصغر سورة أو بأقصر سورة. وأما الكلمة أو الكلمتين يعني فإن هذه لا يحصل فيها تحدي مثل كلمة مدهامتان هذه آية فلا يحصل بها تحدي وإنما يحصل التحدي بسورة وهو أقل سورة كسورة العصر وسورة الكوثر وسورة الإخلاص. فلما كانت شريعته خالدة كانت معجزته خالدة بخلاف الأنبياء فإن كانت معجزاتهم وقتية وكانت في أزمانهم وتنتهي بأزمانهم وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باقية والتحدي موجود إلى قيام الساعة. وقد أخبر الله عز وجل بأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا لم يستطيعوا أن يأتوا مثله ولن يستطيعوا أن يأتوا مثله وقال أخبر سبحانه وتعالى يعني عن الإنس الجن لو اجتمعوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكانت معجزته خالدة كما أن شريعته خالدة كما أن شريعته خالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيؤمن به ويعتقد أنه أفضل الخلق وأنه خير الرسل وأنه خاتمهم وأن شريعته ناسخة لجميع شرائعهم وأن شريعته باقية مستمرة وكتابه ناسخ للكتب ومهيمن عليها وما جاء بهما الكتاب والسنة فيه السعادة لمن أخذ بهما ومن أعرض عنهما فإنه يكون خسر الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلمون ينقسمون إلى قسمين, أئمة ورعية. والأئمة هم الولاة, ولاة أمور المسلمين, فإنه ينصح لهم بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ويدعى لهم ويحرص على على عدم الخروج ولا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز أن يعمل أي شيء يؤثر على استمرار بقاء الولاية في المسلمين فينصح لهم ويدعو لهم. وبالنسبة لعامتهم ينصح لهم بمحبة الخير لهم ودعوتهم إلى الخير وأمرهم معروف ونهي عن منكر وأن يحبوا لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره لها. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم, فينصح للرعاة والرعية, ينصح للولاة والرعية, ينصح لهم جميعا. فهذه هي النصيحة التي جاءت في هذا الحديث, أن تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.